مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب تحييكم من إذاعة العراق الحر وتقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال أعضاء في الجمعية الوطنية وعرب سنة أنهم توصلوا إلى اتفاق اليوم حول عدد ممثلي السنة الذين سيشاركون في لجنة صياغة الدستور. عبد الرحمن منشد العاصي من العرب السنة ومن المشاركين في المحادثات قال أن العدد سيكون 15 مقعدا في لجنة صياغة موسعة، إضافة إلى 10 مقاعد أخرى بصفة مستشارين. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن بهاء العرجي من الائتلاف وعدنان الجنابي من العرب السنة إعلانهم التوصل إلى هذا الاتفاق، وأضاف أن السنة سيطرحون أسماء مرشحيهم الأسبوع المقبل، وأن الجمعية الوطنية ستصدر بيانا توسع بموجبه لجنة صياغة الدستور التي تضم حاليا 55 عضوا، اثنان منهم فقط من السنة. قال الجنرال الأمريكي دونالد ألستن أنه تم اعتقال أحد كبار مساعدي الناشط الأردني أبو مصعب الزرقاوي والمعروف باسم أبو طلحة أو أمير الموصل يوم الثلاثاء في ضاحية هادئة من الموصل دون أن يظهر مقاومة كبيرة. الجنرال ألستن أضاف في مؤتمر صحفي أن هذا الاعتقال يشكل هزيمة أخرى لتنظيم القاعدة في العراق. من جانب آخر، قتل سالم محمود الحاج علي أحد كبار القضاة في مدينة الموصل اليوم، وقالت الشرطة أن مسلحين أطلقوا النار عليه خلال توجهه إلى العمل فقتل هو وسائقه. في أعمال عنف أخرى، قتل 6 من رجال الشرطة وأصيب 25 في غربي بغداد في انفجار سيارة مفخخة قرب رتل الشرطة. وأعلن الجيش الأمريكي أن 5 من رجال المارينز توفوا متأثرين بجراحهم في انفجار عبوة الناسفة غربي العراق في وقت متأخر من يوم الأربعاء. استمر قادة الاتحاد الأوروبي بالإدلاء بتصريحات تشير إلى خلافات قبل ساعات من افتتاح قمتهم. المستشار الألماني جيرهارد شرودر عبر عن عدم تفاؤله الكبير في أن يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حلول وسط بشأن ميزانية الاتحاد في قمتهم، ثم دعا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، كما اعتبر مقترحات لوكسمبورغ التي ترأس الاتحاد حاليا جيدة لكنها غير كافية. وزير خارجية هولندا بيم بوت قال أن مقترحات لوكسمبورغ بشأن الميزانية غير مقبولة تماما. هذا ويحاول قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل تحديد مستقبل الاتحاد بعد رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت جماعة عربية مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات التي وقعت مؤخرا في إيران وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وذلك في شريط فيديو نشرته على الإنترنت، كما نشرت بيانا هددت فيه بشن هجمات أخرى. في هذه الأثناء قال مسؤولون إيرانيون أن عشرات الآلاف من رجال الشرطة والأمن في إيران سينتشرون في الشوارع يوم غد الجمعة موعد الانتخابات الرئاسية. محللون سياسيون رجحوا أن يفوز رئيس إيران الأسبق هاشمي رفسنجاني في هذه الانتخابات. في سياق متصل بإيران، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران استأنفت تجاربها باستخدام البلوتونيوم لفترة سنوات بعد أن كان من المفترض بها أنها أوقفتها، كما قال بيير جولدشميت نائب رئيس الوكالة في تقرير إلى مجلس الأمناء اليوم، أي أنها استمرت حتى عام 1998، وهو ما يخالف تصريحات إيرانية ذكرت أن هذه التجارب توقفت في عام 1993. وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم اتفاقا مع المملكة العربية السعودية يحدد عملية تفتيش المنشآت النووية السعودية. كانت الولايات المتحدة واستراليا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي قد عارضوا هذا الاتفاق الذي يدعى بروتوكول الكميات القليلة، وهو يسمح لدول ممن يعتقد بأن معداتها أو نشاطاتها النووية أقل من حد معين يسمح لها بالإعلان عن هذه النشاطات بدلا من الخضوع لأعمال تفتيش. دبلوماسيون اعتبروا عدم وجود قلق من أن تقوم السعودية بمحاولة إنتاج أسلحة نووية، غير أن بعض الدبلوماسيين يشعرون ببعض الحيرة بسبب رفض الرياض أعمال التفتيش على يد المنظمة الدولية. في تطور آخر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنها تخطط لإرسال مفتشين إلى جورجيا لمناقشة ضمانات تتعلق بعدم الانتشار النووي. احتجت إسرائيل على ما وصفته باتصالات متزايدة بين مسؤولين أوروبيين وممثلين عن حركة حماس، وقال مسؤولون في إسرائيل أن هذه الاتصالات ستضعف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتمنح الشرعية إلى جماعة إرهابية قبل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في نهاية هذا العام. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يريد اسم منظمة حماس في لائحة المنظمات الإرهابية. مع ذلك أكد الناطق باسم حماس اليوم أن المنظمة تتحدث إلى دبلوماسيين أوروبيين من درجات دنيا. يذكر أن حماس حققت نجاحا سياسيا مهما في الانتخابات البلدية الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، ومن المتوقع أن تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لحركة فتح في الانتخابات التشريعية المقبلة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
نحيي مستمعينا الأعزاء من جديد عبر إذاعة العراق الحر، وندعو الجميع لمتابعة آخر التقارير الواردة إلينا من بغداد وبعض المحافظات العراقية. بغداد، حيث أكد المستشار القانوني في الحركة الوطنية العراقية المحامي سفيان عباس أن أهل السنة لم يتخذوا قرارا لحد الآن بالانسحاب من العملية الدستورية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه مراسلتنا خماء المحسن.
قرر عدد من المشاركين في المؤتمر العام الثاني لأهل السنة تغيير مصطلح أهل السنة واعتماد مصطلح أهل العراق تحاشيا لما يمكن أن يشير إليه المصطلح من التفرقة والتجزئة. جاء هذا على لسان المحامي سفيان عباس المستشار القانوني في الحركة الوطنية العراقية الذي حضر المؤتمر وسألناه عن التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
الحقيقة انعقد مؤتمر العام الثاني لأهل السنة، شاركنا كحركة وطنية عراقية في هذا المؤتمر، وقد اعترضنا على التسمية في حينه وقلنا يجب أن تكون التسمية مؤتمر أهل العراق. نحن ضد التكتلات الطائفية، نحن ضد تجزئة العراق بالمسميات التي أدخلت مؤخرا إلى العراق. من جملة التوصيات التي اتخذت في المؤتمر هو ضرورة المشاركة في الحياة السياسية، ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية القادمة، وكذلك المساهمة في كتابة الدستور العراقي الدائم.
بصفتكم مرشحا كعضو في لجنة كتابة الدستور، هل ستوافق الجمعية الوطنية على عدد السنة المطروح وهو 25 عضوا؟
أعلن السيد رئيس الجمهورية عن موافقته على 25 اسم أو 25 عضو من أهل السنة للمشاركة في اللجنة اللي يبلغ عددها حاليا 52. أهل السنة اتخذوا قرار إذا لم توافق الجمعية الوطنية على الرقم 25 عضو فسوف تتخذ قرارات بالانسحاب من العملية الدستورية بأكملها.
وما زالت المناقشة قائمة على عدد المشاركين من السنة في كتابة الدستور، هذا ما أوضحه المحامي سفيان عباس المستشار القانوني في الحركة الوطنية العراقية.
أهل السنة إلى حد الآن لم يتخذوا قرار بالانسحاب، بل على العكس اتخذوا قرار بضرورة المشاركة في العملية الدستورية، ولكن إذا لم يتم الموافقة على 25 عضو أو ما دون 25 عضو ربما سيتخذ قرار بالانسحاب من العملية الدستورية. الدستور الدائم يخص العراقيين جميعا، ومن الضروري أن يشارك فيه كل العراقيين من شماله إلى جنوبه، استثناء طائفة معينة سوف يفقد الدستور المشروعية الدستورية.
اتخذ المؤتمرون قرارا بتغيير اسم المؤتمر من مؤتمر أهل السنة إلى مؤتمر أهل العراق، ماذا تقولون على ذلك؟
الحقيقة هو هذا المقترح بادرت به الحركة الوطنية العراقية وطرحت موضوع التسمية من مؤتمر أهل السنة إلى مؤتمر أهل العراق، بسبب أنه المشاركين هم من عشائر سنية وشيعية، إضافة إلى حضور كم هائل من شيوخ العشائر في جنوب العراق وكذلك من شمال العراق، وبالتالي تسمية أهل العراق هو الأنسب إلى المؤتمر.
كان هذا تقريرا حول الجدال الدائر في الجمعية الوطنية حول عدد المشاركين من السنة في كتابة الدستور. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي وقتا أطول في العاصمة العراقية لنتابع ما أكده وزير الصناعة والمعادن المهندس أسامة عبد العزيز النجفي بشأن التركيز على إعمار العراق من خلال رفع السقف الإنتاجي للمواد الإنشائية. جمانة العبيدي حضرت المؤتمر الصحفي لوزير الصناعة والمعادن وسجلت لنا أبرز ما جاء فيه.
هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في العراق من خلال تأخر عقود الاستيرادات، وذلك بسبب الإهمال المتواجد في الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. هذا ما أعلنه وزير الصناعة والمعادن المهندس أسامة عبد العزيز النجفي أثناء مؤتمره الصحفي الذي عقد صباح يوم الخميس.
هذا اللقاء لابد أن يكون مع استلامي للوزارة تعرف الأخوة المدراء العامين عن قرب ومعرفة المشاكل والمعوقات، بلاغا ببعض التوجيهات وخططنا في العمل. الموضوع السابق والمسيرة السابقة لوزارة الصناعة حاليا قيد المراجعة في كل ما يتعلق بالعقود والاستيرادات والمسائل المالية والإدارية، وكشفنا عن بعض الإهمال في بعض الشركات. لا يوجد حقيقة فساد، ولكن هناك إهمال وإهمال كبير في بعض الشركات، واتخذنا إجراءات بحق المسببين لهذا الإهمال، ونتأمل أن لا نجد شيئا في الشركات الأخرى التي هي حاليا قيد البحث والتمحيص في كل المسائل.
وحول اهتمام وزارة الصناعة والمعادن بتصنيع المواد الإنشائية من أجل إعادة إعمار العراق، قال الوزير:
وزارة الصناعة تعمل في كل المجالات وتركز على حقيقة الوقت الحالي إعمار العراق، وإعمار العراق يتطلب نهوض بطاقات إنتاجية للصناعات الإنشائية بالدرجة الأولى، وهناك خطط كبيرة لرفع السقف الإنتاجي لمعامل السمنت والوصول إلى طاقات تسد الحاجة المحلية في المستقبل القريب. والصناعات الأخرى كلها مهمة حقيقة، صناعة الأدوية وصناعة الأسمدة لها دور كبير في اقتصاد العراق المستقبل. هناك كثير من المشاكل والمعوقات التي تعيق تقدم الصناعة في العراق، ونحن نعمل بجد مع جميع الأخوة في الشركات لتغيير هذا الواقع والدخول في السوق الحرة بقوة وكفاءة ومشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع.
الاستثمار الأجنبي في مستقبل العراق الصناعي مهم جدا من خلال إصدار قوانين جديدة، هذا ما أوضحه وزير الصناعة والمعادن.
الاستثمار مهم جدا في مستقبل العراق، ونحن عندنا الإيمان الكامل أن مستقبل العراق سوف يكون بدخول الاستثمارات على نطاق واسع، ولكن لابد من تنظيم هذا الأمر بتشريعات وقوانين منضبطة تحمي اقتصاد العراق وتحمي مصالح العراق. القوانين الموجودة حاليا حقيقة لا تلبي هذه التطلعات. قانون المعمول به حاليا أو الموجود والذي يدور عليه لغط كثير ولم ينفذ ولم تصدر تعليمات هو قانون الذي صدر في وقت بريمر، وهذه المسألة قيد النظر حاليا في الوزارات المختلفة ومجلس الوزراء لإعداد قانون استثمار جديد يحقق المصلحة العليا ويعرض على الجمعية الوطنية للإقرار، والمشاريع جاهزة حقيقة للتقديم بمجرد الانتهاء من قانون الاستثمار.
المهندس أسامة عبد العزيز النجفي أكد أن القطاع الخاص سوف يلقى دعما من قبل هذه الوزارة، وتحدث كذلك حول تطبيق نظام الخصخصة.
القطاع الخاص هو مستقبل الصناعة، لابد من وجود تشريعات تحمي هذا القطاع والسماح له بدخول باستثمارات كبيرة في شركات القطاع العام، وحماية المنتج العراقي بالتشريعات الجمركية والقوانين التي تحمي المنتوج والسيطرة النوعية على المنتجات الداخلة للعراق، ومجالات كثيرة، ولابد أن يدعم القطاع الخاص بأقصى الجهود والطاقات. تأكيد الخصخصة لابد أن تدخل العراق، ولكن خصخصة عقلانية ومدروسة وبموجب القوانين التي تحمي مصالح العراق.
كان هذا الصوت لوزير الصناعة والمعادن المهندس أسامة عبد العزيز النجفي أثناء مؤتمره الصحفي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد سلسلة من المواقف المرحبة بالمفاوضات والمعارضة لها بين الحكومة وأطراف ترفع السلاح، وبين عدم نفي الحكومة أو تأكيدها بوجود مفاوضات، حسم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الموقف بأن أكد في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أكد وجود مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين وأطراف ترفع السلاح. معكم حسين سعيد، وهذه المتابعة لهذا الموضوع.
سيداتي وسادتي، ترددت خلال الأيام الماضية أنباء متضاربة عن وجود مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين من جهة، وأطراف ترفع السلاح بوجه الحكومة من جهة أخرى، للتوصل إلى خيارات تؤدي إلى إنهاء العنف الدموي وانخراط هذه الأطراف في العملية السياسية. وذكرت تقارير صحفية أنه تم التوصل بالفعل إلى مشروع خطة سياسية للعفو عن العناصر المسلحة. وتوقع وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني عبد الكريم العنزي أن يصدر عفو عن المتمردين الذين يسلمون أسلحتهم ويبدون رغبة في الانخراط في العملية السياسية، لكنه نبه إلى أن الذين سيستفيدون من هذا العفو هم الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المدنيين العراقيين أو أفراد القوات المسلحة العراقية أو الأمريكية. وكان الوزير العنزي أعلن يوم الأحد الماضي أن إصدار قرار العفو يعتمد في المقام الأول على رغبة المسلحين في اتخاذ الخطوة الأولى، أي التخلي عن السلاح، وهو ما أكده أيضا المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كوبا في تصريح لإذاعة العراق الحر.
من حيث المبدأ، الجماعات اللي قامت بعمليات قتل عشوائي وتفجيرات، هؤلاء مدمنين إجرام ولا مكان لهم إطلاقا على أي طاولة سياسية، ومكانهم هو العقوبة، هؤلاء مجرمين.
وكانت تقارير ذكرت أن الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بوساطة بين المسلحين والحكومة، وهو الأمر الذي اعتبره مثال الألوسي الأمين العام لحركة الأمة العراقية الجديدة، لا يخدم سوى أطراف معينة وحلفاء الإبراهيمي بالذات.
لا يخدم المصلحة العراقية، بل قد يخدم مصلحة حلفاء وشركاء في الخليج العربي أو في دول عربية أخرى. بالله عليه، كفى هذه المحاولات القومية العروبية، نحن لا نريدها، نريد العراق، سنسعى إلى العراق.
وشكك الألوسي في تصريح لإذاعة العراق الحر في بغداد في أهداف تحرك الإبراهيمي، ودعاه إلى الابتعاد عن استغلال الهوية الدولية التي يحملها لخلق الفتن.
هوية هيئة الأمم المتحدة اللي يملكها السيد الأخضر الإبراهيمي يجب أن لا تكون الجسر لمحاولة خلق فتن وزعزعة البلد. ذهب اليوم اللي بإمكان السيد الأخضر الإبراهيمي كما كان في وقته أن يقوم بتعيين السادة الوزراء العراقيين، ولن يكن له مكان لا الأخضر الإبراهيمي ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا روسيا. نحن ندعو إلى تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن تكون المصلحة العراقية هي المعيار الأول والأخير.
في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ليث كوبا في تصريح لإذاعة العراق الحر في بغداد إنه لا علم له بوساطة يقوم بها الإبراهيمي، لكنه لم يستبعد قدرته على القيام بها.
أعتقد من الطبيعي أن هذه الجماعات اللي تخلت عن السلاح وتريد أن تشارك بالعملية السياسية بشكل حقيقي، أو تريد أن تتخلى عن السلاح وتشارك بالعملية السياسية بشكل حقيقي ويريد أن ينضم للعملية السياسية، فالباب مفتوح أمامه. أنا لا أعرف عن تفاصيل الإبراهيمي في هذا العمل، لكن يعني لا أستبعد قيامه بذلك.
وبعد سلسلة من المواقف العراقية المرحبة بالمفاوضات والمعارضة لها والتي لم تنفي أو تؤكد أنها جارية، حسم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الموقف بأن أكد في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن ثمة اتصالات واسعة جرت بالفعل، واصفا إياها بأنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في العراق، لكنه امتنع عن كشف هوية الأطراف التي تم الاتصال بها أو التفاوض معها. وفي هذا السياق، يرى حسين درويش العاملي الأمين العام للتيار الإسلامي الديمقراطي العراقي في تصريح لإذاعة العراق الحر في بغداد أنه لا ضير من مثل هذه المفاوضات بين الحكومة ومن يرفع السلاح بوجهها، إذا كانت ستؤدي فعلا إلى حل المشاكل التي يواجهها العراق وهي مشاكل سياسية.
إذا طلب الأمر دخول أطراف كثيرة في هذه المباحثات فلا بأس بذلك.
لكن العاملي شدد على ضرورة التمسك بالثوابت خلال المفاوضات مع هذه الأطراف، ويرى أن المشكلة سياسية بالأساس، لذا فإن الأمر يتطلب بذل كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية.
نتصور هنالك جهات مسلحة رافضة لكل العملية وغير معنية بكل هذا الوضع، وهناك جهات أخرى قد مارست العمل المسلح أو لم تمارسه بشكل قوي واضح، ولكنها داخل ضمن عنوان المقاومة وعنوان الرفض للتجربة السياسية ككل. هذه الأطراف وغيرها هناك محاولات لفتح حوارات وياها. أنا أتصور أن المشكلة الرئيسية الآن في البلاد هي مشكلة سياسية، فعلينا أن نبذل كل جهودنا لإخراج البلد من هذه الدوامة. نحن بحاجة إلى ولادة جديدة للدولة العراقية. كل ما تستدعيه هذه الولادة من شروط ومن مستلزمات علينا أن نسعى مجتمعين على اختلاف أنواعنا وهوياتنا السياسية والعرقية والطائفية لإنتاج هذه الولادة.
وحذر الأمين العام للتيار الإسلامي الديمقراطي حسين العاملي إقصاء أي فريق من العمل السياسي، مستثنيا الجماعات التي تمتهن الجريمة ووأد الحياة، وبارك الحوار لأنه حالة حضارية.
محاولة إقصاء أي فريق على أي أساس كان خاطئ، وسوف لن يثمر. نستثني من ذلك مجموعات الجريمة ومجموعات التي تعمل بالضد من الحياة الإنسانية البرية. أنا أتكلم بالمطلق، هنالك قوى سياسية وهناك مجاميع معينة لديها رؤى، فالحوار حالة حضارية وحالة إيجابية، عسى وإلا أن نحدث شيء من التقدم لإنتاج وحدة وطنية وتغييرها.
في غضون ذلك، ذكر تقرير لوكالة أنباء أسوشيتد بريس أن الجانبين العراقي والأمريكي شرعوا بالفعل في وضع مسودة لخطة سياسية للعفو، وهي خطة ينظر إليها بحسب التقرير كسلاح محوري لاختراق صفوف المقاتلين من عراقيين وأجانب وخلق شقاق بينهم. ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية العقيد باري فيانابل أن الحكومة العراقية هي التي فتحت موضوع العفو، وأن البنتاغون يتطلع للعمل معها لتطوير الفكرة. ونسب التقرير إلى مصادر عراقية لم يكشف عنها أن المناقشات المتعلقة بالعفو في بدايتها، وأي برنامج في هذا الشأن يجب أن تقوده الحكومة العراقية وليس الأمريكية. وأخيرا، يبدو أن تنظيم القاعدة في العراق أحس بالفعل بخطورة الموقف، وبدأ يشعر بالقلق من احتمال وقوع انقسامات بين حلفائها من الجماعات السنية، وخاصة بعد تردد أنباء حول أن زعماء عشائر في الموصل يسعون إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة. فأصدر فرع القاعدة في العراق الذي يعرف نفسه بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين والذي يتزعمه الأردني أبو مصعب الزرقاوي، أصدر بيانا نشره على موقع على شبكة الإنترنت، حذر فيه من التفاوض مع الحكومة العراقية، مشددا على أنه لا يؤمن إلا بحوار الرصاص والدم والنار حسب تعبير البيان.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نهديكم سيداتي وسادتي أرق تحية وندعوكم لمتابعة ملف المحافظات لهذا اليوم. فننتقل إلى البصرة عبر تقرير من مراسلنا فائق الخالدي عن حفل تدشين بناية مجلس المحافظة بحضور رئيس المجلس والقنصلين الأمريكي والبريطاني. إلى التفاصيل.
إدارة التنمية الدولية البريطانية إعادة تأهيل وتأتيث بناية مجلس محافظة البصرة، والذي أشرفت على إنجازه القوات العسكرية البريطانية العاملة في البصرة ضمن القوات المتعددة الجنسية وبكلفة 290 ألف دولار، بما يعادل 43 مليون دينار تمويلا من الوزارة المذكورة. وقد حضر رئيس مجلس المحافظة حفل تدشين البناية بالإضافة لكل من القنصلين الأمريكي والبريطاني. يذكر أن تجديد هذه البناية كان تم بطلب من قبل رئيس مجلس المحافظة قدم إلى المملكة المتحدة لتوفير أجواء العمل الذي تستطيع من خلاله جميع القوى السياسية في البصرة أن تجتمع وتعمل باستقلالية تامة، حيث شملت التغييرات المنجزة تحسين استيعابية البناية بما فيها محطة استقبال جديدة وغرف للاجتماعات، وأن البناية جهزت بكاملها بالأثاث والمستلزمات الأخرى. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وما زلنا نتابع أخبار المحافظات العراقية، فننتقل إلى محافظة ديالى وبالتحديد إلى قضاء مندلي لنتعرف على أبرز المشاكل التي يعاني منها هذا القضاء. سالم حسين التقى بعدد من أعضاء مجلسها لتسليط الضوء على نقص الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى هذا القضاء.
باسم عاد الناظم حاوي الشبيب العساف، مندلي يفتقر إلى حالات معينة. أولا تبليط الشوارع، ثانيا وبالدرجة الأساس وهي الأهم المي ما نمر، يعني مين يحلو
أهل مندلي اللي رحلوا من عندها، ما لهم رغبة بالعودة إلى مندلي.
نعم يعودون ناس بكثرة وموجودين أكثر من يمكن أرقام خيالية رجعت هوان مندلي.
والخدمات اللي تقدمها الحكومة يعني في منطقة مندلي للمواطنين؟
والله تتقبل خدمات، لكنه الخدمات اللي تتقبل ما تكفي. يعني مثلا قلت لك إياها اللي سالم المهم، كل تقدمت الخدمات اللي مثل إنشاء المدارس، تعمير المدارس، الأمور الأخرى كلها هاي أنجزت، لكنه مر حالة الأمور لحد الآن نعاني من عتها إحنا، لأنه موم ولا أبار.
والكهرباء؟
الكهرباء موسي.
والخدمات الأخرى، الوقود، الأمور الأخرى اللي
الوقود لا موسي. يعني بالنسبة للبنزين يوم يتحصل، واحتمال يومين ثلاثة ماكو، واحتمال أسبوع ماكو، واحتمال يجي يعني بالنفط الأبيض، يعني إذا يجي مثلا كل 15 يوم أو 20 يوم.
راد خليل حسين الحميري، عضو المجلس البلدي في مندلي. وضع مندلي العام بصورة خاصة، إحنا نطلب المي مثل يقول شيء عام، نطلب الأهالي بالمدينة، لأن المي اللي يجي من إيران ومثل يقول ملوث تقريبا، وماكو أداة، المشروع مالنا مو مؤهل مشروع المي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إرجاع المرحلين وبناء سكن، لأن الحالة مثل يقول البلد جاي يتطور، وإحنا لحد الآن ما عندنا أي تطور بمندلي. مشاريع الأمريكان اللي ينفذوننا إياها كلها مثل يقول خاصة بس بالمدارس، ما خاصة لا ببناء دور سكنية ولا بالبنية التحتية. الكهرباء عندنا ضعيفة جدا، يعني برغم ماكو خط إيراني يمر بخانقين ومحطة حمرين الثانوية للكهرباء. إحنا ماشي من الظروف ما أعرف.
والمجالات الخدمية اللي تقدمها الحكومة لأبناء مندلي؟
والله حاليا المجالات الخدمية من ناحية الحكومة العراقية أي مجال ما نفذونه.
وحملات التعمير عندكم المدينة؟
حملات التعمير كلها حملة صارت من كردستان عندنا، حملة تنظيف شوارع مندلي خلينا نقول، وحملات توزيع مواد إنسانية من كردستان. بس بالنسبة للمحافظة ديالة أو الحكومة العراقية ما نفذت لنا أي مشروع لحد اللحظة.
والمهجرين اللي موجودين هاجروا عن مدينة مندلي يعني الآن، واللي يرغبون بالعودة إلى مندلي،
يرغبون بالعودة بس دور سكنية منين؟ يعني باقي المدينة مالتنا أطلال، عبارة عن أطلال، فماكو أي دار للسكن. اللي يجي إيجار، وتعرف الإيجار غالي والبيوت قليلة بمندلي، فاللي يجي يشوف منطقة الخميس جمعة، يجي يشوف المنطقة ويروح، لا أكثر ولا أقل.
والمجلس البلدي أنتوا دوركم يعني؟
والله إحنا دورنا كتبنا للمحافظة، للمراجع المحافظة، المجلس الحكم، المجلس الوطني، عندنا ناس وصلوا له، بس النتيجة ما كاين نتيجة لحد الآن، برغم ما إحنا ضحية الدولة، يعني ضحية الدولة بالحرب العراقية الإيرانية. يعني لما الحرب إحنا كان لا نترحل مثلا نقول عام 80 ولا يترحلون الناس عام 75، كان بنت مندلي كان صارت، وبرغم ما إحنا كنا قضاء ناحية، يعني الخدمات القضاء تختلف عن خدمات الناحية، وصار سنتين على سقوط النظام. بلدية مندلي لحد الآن ما نفذلها الحكومة العراقية أي، يعني ما حطها بالموازنة أصلا، موازنة العامة مكمل بلديات وزارة البلد والأشغال العامة مخلوها بالخطة لحد الآن لمدة سنتين 2004 و 2005.
يعني هل تواجهكم مشاكل في المجلس البلدي بالنسبة عملكم داخل مندلي؟
طبعا تواجهنا مشاكل، مشاكل هواية منه، مو يعني عديدة، مو مشكلة واحدة. مشكلة المشاريع مثلا، الأمريكان هم المتصرف الأول والأخير، يعني هم يعطون المشاريع وهم ينفذون المشاريع، هم مخلين المشاريع أصلا، يعني مو من ضمن اختيارنا. احنا نخلي العطلة الصيفية مثل بناء المدارس، نخلي بقية الفترة الزمنية نخليها بيقول شغلات خدمية، شوارع ما شوارع، مياه مجاري، هالسوالف هاي المشاريع الجديدة، بس مو مشاريع مثل ما يقول بنية تحتية نقدر نسيطر عليها بصورة عامة.
أراد عبد المحسن عزيز عضو مجلس بلدي في مندلي. المشاكل في طحماية أولا هي الماء، شح بالماء بصورة عامة كل مندلي وخاصة القرى، هاي أول نقطة. عندنا المسافة بين المشروع الرئيسي والقرى 25 كيلو، قدمنا بعدة مقترحات لكن دون تنفيذ، لا من الحكومة العراقية في ديالة ولا من إقليم كردستان. النقطة الثانية، عندنا بعض القرى تعاني من صعوبة الطرق وخاصة في فصل الشتاء، وهذه قدمنا بها من قوات التحالف تقول هالأسبوع أسبوع الجاي هسه مشاريع ما عندنا، وما نفذونا أي مشروع إلا مشاريع قليلة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونبقى مع ملف المحافظات، فننتقل إلى أربيل حيث تحدث القانوني والسياسي فائق الشيخ علي عن لجنة صياغة الدستور والتحديات التي تواجه هذه اللجنة. مراسلنا شمر رمضان أجرى لقاء معه وعد التقرير التالي.
أبدى قانوني وسياسي عراقي تفاؤله بشأن قدرة الجمعية الوطنية العراقية عبر اللجنة المنبثقة عنها لوضع مسودة الدستور الدائم في أدائها لمهامها في هذا الإطار بصورة جيدة. وأشار القانوني فائق الشيخ علي إلى أن الخلافات التي يمكن أن تواجهها لجنة صياغة الدستور الدائم لن تكون في الصياغات القانونية للمواد بقدر ما يمكن أن يشكل البعد السياسي للفقرات والبنود نقاط حوار وخلاف بين الأطراف أو الجهات المشاركة. وأضاف الشيخ علي متحدثا لإذاعة العراق الحر عن الدستور الدائم واللجنة التي ستتولى وضعه بقوله:
تصور منذ كنا في المعارضة العراقية قد قطعنا أشواط كبيرة في هذا المجال بشأن الصياغات، وحتى هذا قانون الإدارة الانتقالية أيضا كان قد أنجز منذ أيام المعارضة، فأعتقد بأن المهمة ليست صعبة. أما أن هذا الطرف يحضر منه كذا عدد والطرف الآخر يحضر منه عدد، ولماذا يحضرون؟ أليس لغرض تثبيت الحقوق؟ هذه هي الغاية من الدعوة إلى حضورهم ومن الإصرار على حضور عدد كبير من الأطياف العراقية المختلفة. أظن بأن إذا كان هناك شعور وطني عام وشعور لدى الجميع من دون تمييز بين الطوائف والقوميات العراقية، إذا كان هذا الشعور هو المشاع لدى الجميع فلا يهم عدد الحاضرين من هذه الطائفة أو تلك القومية، لا تهم بالنتيجة.
هل تتوقعون فعلا أن تكون هناك نقاط يعني خلافية ونقاط يعني تثير خلافا وانشقاقا بين الشخصيات التي تشترك في عملية صياغة الدستور؟
نعم، بكل تأكيد تثار هناك نقاط خلافية وسيحصل جدال طويل وعريض بشأنها، لكن مع وجود النوايا الصادقة لإنجاز مشروع الدستور العراقي الدائم لابد أن يتوصلوا إلى حلول من أجل إنهاء هذه المشاكل. علمتنا تجارب الصراع مع نظام صدام حسين في السابق بأننا كنا نختلف في مؤتمرات واجتماعات المعارضة العراقية، لكننا بالنتيجة نتفق. ربما نحتاج إلى مزيد من الجهد، إلى مزيد من الوقت، لكن بالختام وبالمحصلة النهائية نتفق ويخرج الجميع راضين عما أنجزوه. تصوري القانوني والسياسي أيضا ستكون هناك نقاط خلاف حول سلطات، تحديد السلطات مثلا للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وليس هذا فقط لا، وإنما تحديد السلطات لرئيس الدولة، وإذا ما كانوا قد استمروا بوجود نائبين أم لا، هذه مسألة خلافية. تحديد سلطات رئيس الحكومة والحكومة وما هي صلاحياته، ويعني أيضا تحديد سلطات البرلمان، هل يستطيع فعلا مساءلة الحكومة الوزراء، ومتى تتم وكيف تتم والأساليب، كل موضوع السلطات
ستكون هناك خلافات حوله. برأيكم هل يعني البداية بداية صحيحة يعني ما جرى لحد الآن يعني من إعلان لجنة وضم أعضاء آخرين إليها من أطياف أخرى في المجتمع العراقي؟ يعني هل ترون بأن البداية صحيحة أم أنها تنقصها يعني هذا دليل صفعانية لدى الأطراف التي دعت أطرافا أخرى لم تشارك في العملية السياسية؟ فهذا معناه بأنهم الكل عازمون على إنجاز الدستور العراقي الدائم، ولو لم يكونوا كذلك ولو لم تكن هناك نوايا صادقة لما تمت مثل هذه الدعوات حتى هذه اللحظة. فإذا هم بدأوا حتى يعني نستطيع أن نقول بدأوا البداية صحيحة حتى مع وجود العثرات والأخطاء التي رافقت هذه المسيرة. نحن يعني أمامنا شوط طويل وأمامنا وضع سياسي وعملية سياسية كبيرة وطويلة في نفس الوقت، فنحتاج إلى جهود مضاعفة.
كان هذا القانوني والسياسي العراقي فائق الشيخ علي متحدثا عن لجنة صياغة الدستور الدائم والتحديات التي ستواجهها في عملها. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى أعزائي ضمن الوقت المخصص لتقارير المحافظات، فننتقل إلى السليمانية حيث عد مراسلنا مصطفى صالح كريم تقريرا حول لقاءات القنصل البريطاني في كركوك مع عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. إلى التفاصيل.
في لقاءين منفصلين التقى كولن كروكن القنصل البريطاني في كركوك نوشيروان مصطفى وكوسرة رسول علي وعدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وعمر فتاح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، حيث جرى خلال اللقاءين بحث الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والوضع السائد في محافظة كركوك بالذات. وتطرق الجانبان إلى مسألة الدستور العراقي مؤكدين على ضرورة تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية وتطبيع الوضع في كركوك والإسراع في تشكيل إدارات محافظة كركوك. ومن جهته أشار عمر فتاح رئيس مجلس الوزراء إلى دور القوات البريطانية أثناء عملية تحرير العراق وتخليص الشعب العراقي من الدكتاتورية ومساعدة الشعب على إعمار البلاد، فيما أشاد القنصل البريطاني لمواقف الكردي وقياداتهم السياسية وخاصة السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية العراقية الذي وصفه بالقائد المحنك والدبلوماسي القدير في العملية السياسية الجارية في العراق ودوره البارز في توحيد الإدارتين وتطوير إقليم كردستان وخدمة الشعب العراقي. كما سلط القنصل البريطاني الضوء على الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية من قبل الحكومة المركزية من أجل تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك. وعلى صعيد آخر، فند آزاد جوديالي مسؤول مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني ما سماه بالإدعاءات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست التي قالت أن مئات العرب والتركمان خطفوا من شوارع كركوك أو في غارات أمريكية عراقية مشتركة وأرسلوا سرا إلى سجون يجيرها أكراد في شمال العراق. وقال جندياني أن سبب اتهام الكرد سبب واضح، حيث هناك من يعمل بحسبه على اتهام الكرد خاصة في كركوك لكي يدفعوا القوات المتعددة الجنسيات للانتقام من الكرد وطردهم من المحافظة. وقال آزار جندياني هناك مؤامرة تدار سرا من قبل أطراف، ليس من الضروري أن نسميها بالاسم، ولكن هناك مؤامرة تدار ضد الكرد ونحن نقترب من كتابة الدستور ومن تطبيق المادة 58 والمؤامرة تزداد بحسبه وتتضاعف. ونفى آزار جندياني وجود أي توتر بين الجاليات الكردية والعربية والتركمانية في المنطقة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من بلا دور ببرسا لا عزيزا خطر بروك برسا لا محزونا بلا دور ببرسا لا عزيزا خطر بروك برسا
الصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق فننتقل إلى عمان حيث أعلنت وزيرة الثقافة الأردنية أسماء خضر الناطق باسم الحكومة خلال لقائها الأسبوعي مع وسائل الإعلام أنه لا جديد سياسيا أو قضائيا حول قضية الدكتور أحمد تشلبي. حازم بيضين والتفاصيل.
قالت الوزيرة أسماء خضر الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران يشرف شخصيا على ملف قضية نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط الدكتور أحمد تشلبي وأعلنت أنه لا جديد سياسيا أو قضائيا في الموضوع. وأشارت خلال لقائها الأسبوعي مع وسائل الإعلام أن اللجوء إلى محكمة التمييز أمر ممكن لكافة القضايا وليس قضية الشلبي فقط، مشيرة إلى أن التمييز والاستئناف وإعادة المحاكمة وحق الاعتراض على الأحكام الغيابية كلها أمور كفلها القضاء الأردني والحكومة ملتزمة بها. ومعروف أن الدكتور الشلبي مطلوب للقضاء الأردني على خلفية إفلاس بنك البتراء عام 88، وقد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 22 عاما ودفع 288 مليون دولار للبنك المركزي الأردني. كما أنه معروف أن الحكم لم ينفذ لوجود الدكتور الشلبي خارج الأردن، ولأن الانتربول الدولي رفض التعاون مع عمان وتسليم الشلبي نظرا لقناعة الانتربول بعدم قانونية المحكمة التي أصدرت الحكم ضد الشلبي الذي طلب أكثر من مرة إعادة محاكمته أمام محكمة مدنية خاصة وأن مثل هذه المحكمة برأت في وقت سابق كافة الذين تقدموا إليها من الذين حكموا مع الشلبي أمام المحكمة العسكرية. وحول تعرض عدد من السائقين الأردنيين للإساءة من قبل جنود أمريكيين على الجانب العراقي من الحدود، قالت أسماء خضر إن المعلومات المتوفرة وردت من خلال اتصالات فردية من مواطنين وأنه ليس هناك أي معلومات موثقة حولها، وبيّنت أنه في حال ثبوت تعرض أي مواطن أردني لأي إساءة أو مخالفة لأحكام القانون فإن الحكومة ستطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، وقد طالبت بإجراء تحقيق آسف. وبيّنت خضر أنه في حال ثبوت تعرض أي مواطن أردني لأي إساءة أو مخالفة لأحكام القانون فأن الحكومة ستطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، كما أنها طالبت بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع. وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة طلبت من المتضررين تقديم أي بيانات توثق حوادث الإساءة. على صعيد المتصل فأن ذوي المواطن الأردني أسامة درابسي قالوا إن القوات الأمريكية في العراق تعتقل ابنهم منذ اليوم 13 من شهر أيار في سجن أبو غريب، وقال والده إن وزارة الخارجية الأردنية أعلمته أن ابنه معتقل في سجن أبو غريب دون إبداء أسباب الاعتقال، لكنه أشار أن ابنه اعتقل بعد وقوع تفجير في المنطقة التي كان موجودا فيها وأن القوات الأمريكية نقلته إلى السجن بطائرة مروحية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من عمان نتحول إلى الكويت عبر تقرير من مراسلنا سعد العجمي بشأن استعداد الكويت لتقديم العون في مجال التعليم والمناهج الدراسية وتجهيز المكتبات العامة في العراق.
اتفقت الكويت والعراق على إعادة تفعيل اتفاقية تعاون في مجال التعليم الموقعة بين البلدين في العام 1978. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده وزير التربية ووزير التعليم الكويتية دكتور رشيد الحمد مع نظيره العراقية دكتور عبد الفلاح السوداني والذي يزور الكويت حاليا. وأكد الوزير الحمد عقد الاجتماع استعداد الكويت لتقديم العون إلى العراق بعد موافقة مجلس الوزراء على الأمور التي طلب الوزير العراقي توفيرها، وفي مقدمتها المناهج الدراسية وبعض أجهزة الحاسب الآلي إضافة إلى تجهيز المكتبات العامة. من جهته ثمن السوداني المواقف الكويتية تجاه العراق الذي عانى كثيرا من ظلم واستبداد النظام البائد، مشيرا إلى أن الوضع التربوي في بلاده ما زال يعاني مشكلات عدة أهمها نقص المنشآت التربوية والمستلزمات التعليمية. وأكد أيضا أن العراق يعاني نقصا شديدا في المعلمين المؤهلين وكذلك المناهج الدراسية. وحول مدى استعداد العراق لمد الكويت بأعداد من المعلمين والمعلمات، قال الوزير العراقي أن العراق الآن بحاجة إلى هؤلاء المعلمين لدعم العملية التعليمية، كما أن معلمين ما زالوا بحاجة إلى تأهيل وتدريب، مضيفا نحن نتمنى أن تتعاقد الكويت مع معلمين عراقيين، ولكن هذا الأمر متروك لما بعد استقرار العراق وتحسن الأوضاع الأمنية فيه. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، الرئيس المصري حسني مبارك يستجيب لدعوة الرئيس الإسرائيلي بزيارة إسرائيل هذا الصيف بعد الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية، الذي تعتبره مصر صفحة جديدة وهامة في العملية السلمية الشرق أوسطية. كما تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز زيارة عمل للمنطقة نهاية الأسبوع تتضمن الشأن العراقي. المزيد من التفاصيل في الرسالة التالية التي عدها ويقدمها كرم منشي.
الرئيس المصري حسني مبارك يستجيب لدعوة الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف بزيارة الدولة العبرية، ومن المتوقع أن تتم هذه الزيارة الرسمية بعد إتمام عملية فك الارتباط مع الفلسطينيين والانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في مستهل هذا الصيف. استجابة الرئيس مبارك للدعوة الإسرائيلية نقلها بالأمس وزير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان، الذي قام بزيارة عمل التقى خلالها وزير الخارجية سيلفان شالوم وشخصيات أخرى عشية الزيارات المتلاحقة التي تبدأ نهاية الأسبوع للمنطقة، وعلى رأسها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، والتي تسبق لقاء القمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شيرون الثلاثاء القادم. الوزير المصري اللواء عمر سليمان أشار إلى أهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الحدود الدولية في أب المقبل، حيث ترى فيه مصر التطور الأهم في العملية السلمية بالشرق الأوسط.
الرئيس مبارك حريص أيضا أن تكون عملية الانسحاب من غزة تكون بالفعل نقطة تحول في المنطقة، لتكون عملية بداية عملية سلمية وسلام حقيقي في هذه المنطقة. احنا بنعتبر ان الانسحاب من غزة يعتبر من اهم الاحداث التي ستتم في عام 2005.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلق هو الاخر اهمية على الانسحاب كما جاء في كلمته في مؤتمر قطر امس.
اننا مقبلون على مرحلة مقبلة، مرحلة انسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، ونحن نأمل تكثيف الدعم الدولي في هذه المرحلة حتى يكون الانسحاب شاملا وتاما وفقا للقانون الدولي، وأن يكون ذلك خطوة على طريق البدء في مفاوضات الحل النهائي كما أكدت عليها خارطة الطريق ورؤية الرئيس الأمريكي بوش بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.
المصادر المطلعة تعلق أهمية خاصة على زيارة الوزير رايس للمنطقة بعد غد، حيث تتعامل هذه الزيارة مع مجمل الأوضاع المطروحة على بساط البحث بما في ذلك الشأن العراقي، من خلال تصريحات رايس ليلة أمس لتلفزة NBC عن استمرار التدخل السوري الإيراني في الشؤون العراقية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
علي دروب يا روحي دوبي دوبي، الهمي
أصير مثل الدنيا مصلحة وشك وغيبة أمشي عدل وياها يمشي معي مقلوب يمشي معي مقلوب
والصبر على المكتوب والصبر على المكتوب